بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل أيضا مما تتعلق بالوصي. من هذه المسائل أنه يجوز أن يوصي إلى أكثر من شخص في شيء واحد، قلنا وهذا له ثلاث حالات، فما هي؟ على ماذا؟ هو هذا معنى الوصية، يأذن لهم في التصرف، فماذا؟ نعم، أن يجعل لكل واحد منهم الحق في التصرف على انفراده، فهذا يجوز أن يتصرف كل واحد منهم بمفرده. الحالة الثانية، أن يجعل لهم حق التصرف مجتمعين، فهنا ولا يصح لأحدهم أن يتصرف منفردا. الثالث، نعم، إذا أطلق الوصية، أوصى إلى اثنين مثلا وأطلق ولم يقيد أنهم يتصرفون مجتمعين أو منفردين، فما الحكم؟ لا يحق لأحدهم أن يتصرف منفردا، لأن الوصية للجميع، فلا ينفرد أحدهم بذلك. ثم أخذنا من المسائل عزل الوصي لنفسه بعد موت الموصي. أولا، في حال حياته هل له أن يقبل أو يمتنع أو ليس له ذلك؟ له ذلك. فإذا مات الموصي، هل للوصي أن يعزل نفسه؟ نعم، إذا كان سيعطي هذا الأمر إنسانا آخر يراه أهلا للقيام عليه فهذا جائز، وإلا في الأصل أنه ليس له أن يعزل نفسه لما يتضمن ذلك من الضرر في مال اليتيم وأيضا في رعاية الأيتام. إذا أوصى إنسان إلى شخص، فهل يجوز لهذا الوصي أن يوصي إلى غيره؟ نعم، إن أذن له في ذلك قال أوصي لمن شئت، فهنا له ذلك عند عامة العلماء. نعم، أحسن، نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك بالوصي، إذا أوصى شخص إلى اثنين فمات أحدهما أو طرأ لأحدهما مانع يمنع التصرف كالجنون ونحوه، فما الحكم في ذلك؟ هذا في قولان للعلماء. من أهل العلم من قال إن الحاكم يقيم وصيا آخر يكون أمينا بدلا عن الوصي الذي مات أو جن، وهذا القول مذهب الحنابلة، أن الحاكم يقيم إنسانا آخر أمينا يكون وصيا معه. حجتهم في ذلك قالوا أن الموصي لم يرضى في التصرف بوصي واحد، فيجب أن يضم إليه غيره، لأنه كان قادرا أن يقتصر على الوصية إلى واحد فلما أوصى إلى اثنين دل على أن له قصدا في وصيته إلى اثنين. وأنه لا يرضى وصية واحد أو القيام من واحد. وهناك قول آخر أن الحاكم يرد النظر إلى كل الشيء وإلى سائر الشيء إلى الوصي الذي بقي، إذا مات أحدهما أو جن فالوصي الآخر الذي بقي يسند إليه الحاكم القيام بكل ذلك. وهذا القول قال به بعض الشافعية. قالوا لأن الموصي قد رضي وأوصى له مع غيره، فإذا زالت أهلية غيره فيبقى هو على وصيته ولا يضم إليه أحد. والقول الأول أقرب، أن الحاكم يضم إليه شخصا آخر. لأن الوصي تعمد ذلك، فمعنى أنه ما تعمد ذلك إلا لعدم رضا بوصية واحد، بوصية هذا بمفرده، بوصية أحد الوصيين بمفرده، وإنما ضم إليه غيره. بقي إن ماتا جميعا، ماتا الوصيان أو عرض لهما ما يمنع التصرف من جنون ونحوه، فهنا إن نصب الحاكم اثنين مكانهما فالأمر لا إشكال فيه. بقي هل يصح له أن ينصب واحدا مكانهما؟ في وجهان للحنابلة. الوجه الأول أنه يجوز أن يقيم مقامهما واحدا. قالوا لأن هؤلاء يكونون بمنزلة من لا وصي لهم، والذين لا وصي لهم يجعل لهم الحاكم وصيا واحدا. وأيضا قالوا محتمل أن الموصي لم يرضى بأحد أولئك بأعينهما، لم يرضى بأحدهما على انفراده في خصوص دينك الشخصين. أما لو كان غيره ممكن أنه يرضاه، محتمل. قالوا فإذن يجزي الواحد إذا كان أمينا عدلا فيهما يشترط في الوصي من الصفات. ووجه آخر للحنابلة قالوا لا يجوز للحاكم أن ينصب إلا اثنين، ولا يجوز له أن يقتصر على واحد. لأنه كما أوصى الوصي إلى اثنين فكذلك الحاكم يجعل الأمر إلى اثنين، فقد يكون للوصي قصد من الوصية إلى اثنين، إما لأن العمل كثير أو له قصد في ذلك. وعلى كل فلا شك أن القول الثاني هو أسلم. أنه يوصي إلى اثنين، وإن أوصى إلى واحد هو أهل للقيام بذلك فأيضا هذا القول ليس ببعيد. أيضا مما يتعلق بذلك إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال، أوصى شخص إلى اثنين فلما مات الموصي اختلفوا، كل واحد يقول يجعل المال عندي، ف فهذا في أقوال لأهل العلم. القول الأول أن المال يجعل في مكان معين ويكون تحت أيديهما جميعا، لا يجعل المال عند أحد منهم، بل يجعل في مكان آخر ويكون تحت أيديهما جميعا. وهذا مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظ ماله والتصرف فيه، فليس لنا أن نجعله عند أحدهما. وأيضا قالوا حفظ المال هو من جملة الموصى به، قد سبق لنا أن الموصى به لا يحق للوصيين التصرف إلا بالمشاورة بإذن الجميع، فهنا كذلك ليس لأحدهما أن ينفرد به. أيضا قالوا لأنه يلزم على هذا أنه لو جاز لأحدهما أن ينفرد بحفظه فإذن يجوز أن ينفرد بالتصرف فيه. القول الثاني قول إمام مالك، قال يجعل المال عند أعدلهما أخيرهما وأفضلهما، يجعل المال عنده. والقول الثالث أنه يجعل عند كل واحد منهما جزءا منه، يقسم المال بينهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب الشافعي. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول الذي هو مذهب الإمام أحمد. لأن جعله عند أعدلهما هذا يؤدي إلى شقاق وخلاف، قد لا ندري من هو العدل في الحقيقة، من أفضلهما وأخيرهما حقيقة. أيضا قسمته بينهما لا يصح ذلك، لأن هذا لا يؤدي إلى حفظه، قد يخون إذا أراد أحد يخون فيما تحت يده، فالأسلم أن يوضع في مكان ويكون تحت أيديهما معا. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الدخول في الوصية، أي حكم ذلك، هل للإنسان أن يقبل ذلك وأن يكون وصيا على أيتام؟ جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب في مسائل شبيه هذه المسألة إلى مثل هذا، أن الإنسان يجتنب ذلك ليسلم. فكان الإمام أحمد يرى ترك الدخول في الودائع والتوكيل في الحياة، يقول لأن الدخول فيها فيه خطر والسلام لا يعدلها شيء، فالداخل فيها بين أن يسلم وبين أن يقع في خطر، بخلاف الذي لم يدخل فيها فهو أسلم له. فكان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى عدم الدخول في مثل هذه الأمور. ومذهب أصحاب الإمام أحمد أن ذلك جائز لا بأس به، قالوا أولا لأنها أمانة من الأمانات فأشبهت سائر الأمانات الجائزة كالوديعة والوكالة فكلها جائزة، فكذلك الوصية الدخول فيها جائز. قالوا أيضا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان عمر وصيا في زمنه لبعض الأيتام، جاء في مصنف بن أبي شيبة أن أبا عبيد ابن مسعود عبر نهر الفرات فقطعوا الجسر من خلفه فقتله وأصحابه، قال فأوصى إلى عمر بن الخطاب، أوصى إلى عمر وهكذا جاء في مصنف بن أبي شيبة أيضا بسند صحيح، والأثر الأول سنده صحيح عن عمر، وجاء أيضا بسند صحيح أن ابن عمر كان وصيا لرجل، عبد الله بن عمر كان وصيا لرجل. وهكذا جاء عن ابن مسعود أنه أوصى إلى الزبير وولده عبد الله، وجاء أن جماعة من الصحابة أوصوا إلى الزبير رضي الله عنه، أيضا لأن هذا الأمر مما يحتاج إليه، فقد يضيع الأيتام أو يضيع مالهم إذا لم يكن لهم وصي، فالصحيح أن الدخول في هذا لا بأس به. بل قد يلزم إذا لم يوجد وصي، إذا لم يوصي إلى أحد ولم يوجد هناك حاكم، وقد يضيع الأيتام أو يضيع مالهم، فهنا لا يجوز تركهم يضيعون أو يضيع مالهم، وبعض المسلمين له قدرة أن يقوم عليهم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد يكون واجبا كفائيا إذا كان سيؤدي إلى ضياع الأيتام أو مالهم، كما سيأتي بالمسألة التي تلي هذا بيان صورة ذلك. فإذن الدخول في الوصية الأصل أنه جائز، وفيه أجر عظيم لمن صدق فيه وحرص على الخير، وهذا أمر معلوم بين الصحابة، حتى صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اتجروا في أموال اليتامى لا تدعوها تأكلها الزكاة، ويخاطب بهذا الأوصياء، فالذي يتجر في أموال اليتامى والوصي عليهم. أيضا مما يتعلق بذلك، لو أن رجلا مات ولا وصي له وليس له حاكم في بلده، كان يكون في مكان نائي أو يكون مات في سفر ومكان بعيد وليس له وصي، أو له وصي غائب غير موجود فهنا يجوز لأي رجل من المسلمين حضره أن يتولى أمره. فلو مات رجل في مكان بعيد له مال، أو مات في سفر وعنده مال أو تجارات، ولم يتمكن أن يبلغ وصيه أو أن يبلغ الحاكم، أو ليس له وصي، فهنا لمن حضر من المسلمين أن يتولى أمره. فإذا كان بعض ماله يحتاج إلى بيع يبيعه، كالأشياء التي تتلف التي تفسد، كان يكون تاجرا مثلا بالخضروات أو الفواكه، أو فيه مواشي وبهائم، قد تتلف إذا لم يبيعها، إذا لم يبيعها، فإن على من حضر من المسلمين أن يتصرف فيما هو أنفع، كأنه مال له كما يتصرف في ماله. بل هذا كما سبق قد يكون لازما وفرضا كفائيا، لا يجوز له أن يتركه، لأن هذا يؤدي إلى ضياع ماله. فعلى من حضره أن يتولى أمره. أيضا مما يتعلق بذلك إذا أوصى إنسان إلى شخص بتفريق مال، قال لو فرق هذا المال، فهل لهذا الوصي أن يأخذ شيئا من هذا المال أو أن يعطي منه بعض أولاده؟ هذا فيه ثلاثة أقوال ذكرها في المغني في صفحة 25 و500 من المجلد التاسع. القول الأول أنه ليس له أن يأخذ منه شيئا، لأنه مأمور بتفريقه أو موصى بتفريقه لا بالأخذ منه، وهذا قول الجمهور. مذهب مالك والشافعي وأحمد فقالوا ليس له أن يأخذ منه لأنه أوصي إليه بتفريقه، ولو كان الموصي أراد نفع الوصي والإحسان إليه لقال له أوصيت إليك. أو أوصيت لك به، لقال أوصيت لك به أو بجزء منه. فلما أوصى إليه بتفريقه دل على أنه لا يريد نفعه، لا يريد نفع الموصي بشيء من ذلك المال، لا يريد نفع الوصي بشيء من ذلك المال. القول الثاني قالوا إن كان هذا الوصي يدخل في لفظ الموصي فله أن يأخذ، وإن كان لا يدخل في لفظه فليس له أن يأخذ. فمثلا لو قال له أوصيت إليك بتفريق هذا المال حيث شئت أو حيث رأيته مناسبا ورأى أن أخذه من ذلك الشيء جزءا مناسبا، أو قال له أوصيت إليك أن تفرق هذا المال على الفقراء وهو فقير، أو قال أوصيت إليك أن تفرق هذا المال على المجاهدين في سبيل الله وهو مجاهد، قالوا فإذا كان يتناوله لفظ الموصي فيجوز له أن يأخذ منه، وإن لم يكن لفظ الموصي متناولا له فلا يجوز له أن يأخذ منه. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقال به أبو ثور. القول الثالث ذكره ابن قدامة احتمالا، وأنه يحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال. قال فإن دلت القرائن على أنه أراد أخذه منه، أراد أن يأخذ منه شيئا، مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك الشيء، أو كان من عادته الأخذ من مثله فله الأخذ منه. وإن كان ليس هناك قرينة تدل على أنه يأخذ فليس له أن يأخذ. وهذا القول الذي ذكره ابن قدامة احتمالا قول جيد، أنه إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد أن يشمله بذلك الشيء ويكون له نصيب منه وأخذ منه فلا بأس، وإما إن لم يكن هناك قرينة فالأصل أنه لا يحل له أن يأخذ منه. بقي إعطاء أولاده منه، هل يجوز أن يعطي أولاده؟ على الخلاف السابق منهم من قال لا يحل أن يعطي أولاده لأنه قالوا يتهم فيهم قد يجاملهم، ومنهم من ذكر أن له أن يعطيهم إذا كانوا داخلين في الوصف، وبالنسبة لأولاده فالظاهر أن القول الثاني أقرب، أنه إذا كانوا داخلين في الوصف أنه يجوز أن يعطيهم دون محاباة، يعطيهم كما يعطي غيرهم. فإنه أمر بتفريق ذلك الشيء وقد فرقه على من يستحق، وإن كان منهم بعض أولاده إذا كانوا يستحقون ذلك فيعطيهم كما يعطي غيرهم. ولا شك أن الورع له في كل ذلك أن يترك الأخذ لنفسه ولو كان داخلا في لفظه، أو إعطاء ولده ومن قد يتهم به، بقي إذا أوصى له بشيء وأوصى إليه بتفريق شيء آخر فهنا لا يجوز له أن يأخذ من الشيء الذي أوصى إليه به. كان يقول له مثلا هذا سدس مالي أوصيت بسدس مالي لك وسدس مالي لتفرقه، فلا يجوز له أن يأخذ من السدس الثاني شيئا، فإن القرائن ظاهرة أنه أراد أنه لا يأخذ منه في هذا الحال إذا كان قد ميزه بشيء. أيضا يتعلق بذلك من المسائل إذا أوصى إلى شخص بتفريق جزء من ماله كالثلث مثلا، أوصى إلى شخص بتفريق ثلث ماله فأبى الورثة أن يخرجوا ثلث ما في أيديهم، كان بعض المال بيد الورثة فأبوا أن يخرجوا ثلث ما في أيديهم، فالآن مال الموصي قال للوصي أوصيك بتفريق ثلثه في سبيل الله وفي أعمال البر، وبيد الموصي بعض وبيد الوصي بعض المال والباقي بيد الورثة فأبوا أن يعطوا الثلث، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المال كله من جنس واحد، يعني الذي في يد الوصي والذي في يد سائر الورثة، أن يكون المال من جنس واحد، كأن يكون كله نقودا أو أرضا أو بهائم أو نحو ذلك. فهنا الوصي يخرج مما في يده ثلث الكل، يخرج مما في يده ثلث جميع المال، وإن بقي شيء أعطاه الورثة، لأن المال جنسه واحد ولا فرق أن يخرج مما في يده أو مما في أيدي الورثة، فيخرج ثلث الكل. فإذا كان مثلا الذي في يد الوصي هو ثلث جميع المال، ثلث جميع المال، والثلث الثالث بيد الورثة وهو من جنس واحد، فكم يخرج الآن الوصي؟ ها؟ كم يخرج؟ مسألة هكذا، الوصي بيده ثلثان والثلث الثالث بيد الورثة، والميت أوصى بتفريق ثلث، فكم يخرج الآن من هذا المال؟ نصف، نصف ما بيده، لأن نصف ما بيده يصير ثلث جميع المال، نصف ما بيده يصير ثلث جميع المال، لأن إذا أخرج نصف ما بيده بقي نصف وهو يعتبر ثلث وثلث بيد الورثة. هذا إذا كان المال من جنس واحد. فإن كان المال جنسه مختلفا، في يده شيء وفي يد الورثة شيء آخر، فهنا يخرج الثلث مما في يده، يخرج الثلث مما في يده ويحبس ما بقي في يد عن الورثة حتى يدفعوا إليه ثلث ما بأيديهم، يخرج ثلث ما بيده ويحبس باقيه، أي الثلثي ما بيده يحبسه ولا يعطي الورثة حتى يدفعوا إليه ثلث ما بأيديهم. إذن هذه مسائل أيضا ما يتعلق بالوصي، بقي ما يتعلق بهذا الباب مسائل العطية في الحياة، العطاء يعطي إنسان عطية ناقزة في حياته وهي لها علاقة بالوصية، سنذكرها في درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول: ما هو ضابط بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، الخلفة التي مرت معنا في درس الظهر؟ مرت معنا قريبا في الدراري في مسائل الديات، فما هي بنت المخاض وهي أصغرها؟ ها؟ بنت سنة، لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تكون في مثل هذه الأيام قد ولدت بعدها بأخرى، والماخض هي الوالد أو المشرف على الولادة، سميت بنت مخاض لأن أمها بعد مرور سنة ستلد أو قد ولدت، الماخض هي التي ولدت، فأجاءها المخاض أي الطلق الولادة، أي أمها إذا بلغت سنة تكون في مثلها قد حملت بأخرى ولدت. بنت اللبون ها ها ما بلغت سنتين، ليس هي تحرم، أمها لأن أمها في هذا السن في سن سنتين تكون فيها لبن. الحقة ها؟ ما قد استحقت أن يطرقها الفحل سميت حقة، وهي التي بلغت 3 سنين وفوقها الجذعة أو الجذع وما بلغ 4 سنين، والخلفة هي التي هي حامل في بطنها ولدها، والمسنة التي بلغت 5 سنين، ومن أكبرها ما يسمى البازل. البازل هو الجمل الذي قد بلغ كبيرا جاوز 5 سنين. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، وهذا مرت معنا قريبا. أخ يقول في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين، ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته أو نصلي ظهرا في البيت أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال، وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي، ولا يجوز أن يصلي خلفه. وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض، ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، حتى قال بعض السلف آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح، اليهودي والنصراني من أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة. أخوني يقول عندنا إشكال، فبعض الناس يحلق العنفقة وبعض الناس لا يحلقها، والذي يحلقه يقول هي ليست من اللحية، فهل العنفقة من اللحية؟ العنفقة هي الشعر الذي تحت الشفه السفلى، وفي ضابط اللحية في كتب اللغة يقول اللحية هي الشعر النابت على أحد اللحيين، اللحية الأيمن أو اللحية الأيسر، فعلى هذا التعريف لا تكون العنفقة داخلة في اللحية لأنها ليست نابتة على أحد اللحيين. فبعض العلماء استدل بهذا وقال إنه لا مانع من حلقها، وبعض العلماء قال إن هذا لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أنهم كانوا يحلقون العنفقة، بل كانوا يعدون، بل هي متصلة باللحية وتكون من هيئة اللحية. وهذا القول الثاني أقرب وأسلم للإنسان، وأن العنفقة في كثير من الأحوال تكون متصلة باللحية، فإزالتها أقل ما فيه أنه مما يريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وماذا يستفيد من حلق العنفقة؟ مسكين الذي يحلق لحيته مشغول، يحتاج له في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل يومين، مشغول مع أنه عاصي لله تعالى متشبه بالكفار، أيضا شغل نفسه بما لا طائل تحته، يشغل نفسه في كل يوم بذلك، وإذا بقيت يومين أو 3 أيام تضايق منها، والذي يرخي لحيته يرتاح، إضافة إلى أنه امتثال لأمر الشرع. أخ يقول: ماذا تعرف عن جوزة الطيب وهل هي محرمة؟ الذي يعرف عنها أنها مسكرة، ويذكرها العلماء ضمن المسكرات ويقولون فيها إسكار، ومن تعود إضافتها إلى شرب الشاهي أو بعض الأطعمة يدمن عليها، إذا كانت كذلك فلا يحل شربها، وكثير من العلماء على الفتوى بتحريمها. أخ يقول: ذهب أخ يخطب في بعض المساجد، وفي أثناء الخطبة وجد ثعبان في المسجد، فانشغل المستمعون بقتل الثعبان، فما هو الأولى، أن يتوقف عن الخطبة حتى يتم قتله ثم يعود الناس استماع الخطبة، أو يواصل في خطبة مع انشغال الناس؟ الأولى لو أن يأمر بعض المصلين بقتله، يقول: قم يا فلان، أو أنت يا فلان، يأمر 2-3 يقومون بقتله، وهذا يجزئهم. وإذا قام إنسان لمصلحة المصلين بأمر الخطيب هو الذي أمر بذلك، فإن هذا لا يؤثر في خطبته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأتى إنسان يريد أن يتعلم، فأمر إنسانا أن يحضر له كرسيا وأن يجلس عليه وكلمه، ثم عاد إلى خطبته. فلو أمر جماعة بقتله فهذا كان الأفضل. أخوني يقول: هل يجوز المرأة أن ترقي الماء وهي حائض؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين قال: ناوليني بعض الثياب، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليس في يدك. وإذا رقت بقراءة شيء من القرآن والأذكار فحيضتها ليست في فمها، فهذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.